وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أيها المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم على شاشة الرحمة، على قناة الرحمة، في هذا البرنامج الذي هو بعنوان إلى عرفات. وكنا قد انتهينا من وصف الحج إلى اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة، حينما قلنا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر سنرمي كل جمرة بسبع حصيات، فإذا جمعنا المجموع فإننا سنجد 21 زائد 21 زائد 21 أصبحوا 63، وسبعة قبل ذلك أصبحوا 70 حصاة يرميها الحاج إن لم يتعجل. تعالوا بنا لكي نرى كيف نرمي. وقد ذكرت لكم إن جمهور العلماء على أن الرمي في أيام التشريق يكون بعد الزوال، والحمد لله المسألة الآن أطباق والوقت فيه متسع، ولك أن ترمي وصلواتك تصليها ولا تفعل في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلا مسألة الرمي هذه. فيسر على نفسك واتبع الهادي واتعب، واعلم أن هذا التعب له أجر عند الله. فلقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة والعرق على وجهها في الحج، فقال صلى الله عليه وسلم لها: أجرك على قدر نصبك، أي على قدر التعب الذي تتعبينه. فهذه المشقة لها أجر. نرمي الجمرة الصغرى أولا، وهي القريبة من مسجد الخيف كما في هذه الصورة، القريبة من مسجد الخيف. نرمي الجمرة الصغرى أولا، ارمي من أي مكان لا حرج عليك، والأفضل أن تجعل هذه الجمرة على يسارك. نعم، أن تجعلها على يسارك وتكون في الجهة الأخرى، وأن تجعل القبلة في وجهك، ثم ترمي من هذه الناحية، تكبر مع كل حصاة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا ترمي السبع مرة واحدة، لو رميت السبع مرة واحدة حسبت واحدة. واتق الله أخي، اتق الله أختي. من الناس من يهمل في مسألة الرمي ويقول: يا فلان ارمي لي، يا فلان ارمي لي. إن كان الإنسان مريضا، إن كان الإنسان عاجزا، إن كان الإنسان كبيرا في السن ويخشى على نفسه، لا حرج عليه أن ينيب غيره. أما بخلاف الضعفاء، أما بخلاف الكبار في السن، أما بخلاف العجزة، فلا بد أن يرموا بأنفسهم. لو أنا مثلا أحرمت لابني الصغير، يجوز لي أن أرمي عنه حتى لا يدخل في مثل هذا الزحاب. أما أن يكون صحيحا أو أن تكون صحيحة ويوكلون في الرمي بلا عذر شرعي، فنقول لهم: لا، اتقوا الله وقوموا بالعمل على وجهه حتى يقبله الله سبحانه وتعالى. نبدأ نرمي الجمرة الصغرى، مع كل حصى نكبر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بسبع حصيات تكون صغيرة بارك الله فيك. وتأكد أنها نزلت في الحوض. نعم، تأكد من هذا، لأن من الناس من يرمي من بعيد. نعم، من الناس من يرمي بالبعيد، فربما يصيب بعض الحجيج، ربما يصيب بعض الحجيج بهذا الحصى. لذلك ينبغي علينا ألا نرمي في الشخص، إنما نرمي حتى ينزل الحصى في هذا الحوض، بداخل هذا الحوض، ونكبر مع كل حصى كما ذكرت. بعض الناس يعتقد أن إبليس مربوط على هذه الأشخاص، وبعدين يأتي بالأحجار بل والأحذية ويسب: لعنة الله عليك، يا ابن كذا ويا ابن كذا. وهذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إنما هذا شعار فقط، لا أن إبليس مربوط على هذا الشخص. يبدأ يرمي، بعدما يرمي ماذا يصنع؟ بعدما ترمي بسبع حصيات خذنا اجعل هذه الجمرة الصغرى على شمالك وخذ واتجه إلى القبلة وابدأ ادعو. كان النبي عليه الصلاة والسلام بعدما يرمي الجمرة الصغرى يجعلها صلى الله عليه وسلم على شماله ويرفع يديه إلى الله ويتجه إلى الكعبة ويدعو ويتضرع، بل كان يدعو دعاء مطولا كنحو قراءة سورة البقرة. إن دعوت دعاء وجيزا لا حرج عليك، وإن أطلت فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن رميت ولم تدعو فإنك قد ضيعت الخير وحجك صحيح، قد ضيعت الخير وحجك صحيح. بعدما ترمي الصغرى وتجعلها على شمالك وتتجه للكعبة وتدعو، انطلق هيا إلى الجمرة الوسطى لترميها هي الأخرى بسبع حصيات، تكبر مع كل حصاة، والمهم أن تنزل في الحوض الله أكبر، وتأكد من ذلك ولا تقل بعدما ترمي السبعة هذه احتياطا هذه كذا. لا تزد يا أخي على العبادة، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ارمي السبع حصيات مع كل حصاة، كبر الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر سبع مرات، ثم افعل عكس ما فعلته في الجمرة الصغرى. جعلت الجمرة الصغرى على شمالك، اجعل الجمرة الوسطى على يمينك. فقد صحح بعض العلماء أو حسن بعض العلماء هذا الأثر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصغرى على شماله وجعل الوسطى على يمينه. نعم، اجعلها على يمينك واتجه للكعبة وارفع يديك إلى الله، ادعو الله سبحانه وتعالى وتضرع لله جل جلاله. أماكن مباركة وأزمنة مباركة، وأنت في الحج ادعو الله وتضرع لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك انطلق هيا إلى الجمرة الكبرى لكي ترميها هي الأخرى بسبع حصيات، تكبر مع كل حصاة الجمرة الكبرى ترميها، واجعل الحصى ينزل إلى الحوض حجرا حجرا أو حصى حصى سبع مرات. لكن هذه لا تدعو عندها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رمى جمرة العقبة الكبرى، رمى الجمرة الكبرى، كان ينصرف صلى الله عليه وسلم ولا يدعو عندها. لا دعاء إلا عند الصغرى والوسطى، أما الكبرى فلا دعاء عندها. هذا ما تفعله في اليوم الحادي عشر، وكذلك في اليوم الثاني عشر. تفعل هذا في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة، فإن كنت متعجلا تفعل هذا في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة، ثم تبدأ تنطلق لتطوف طواف الوداع، ثم ترجع إلى بلدك بالسلامة وإلى مكانك بالسلامة. وأما إن لم تكن متعجلا فإنك سترمي كما رميت في الحادي عشر، سترمي في الثاني عشر، ولا تتعجل كالمتعجلين بعد الرمي في الثاني عشر من شهر ذي الحجة، إنما ستبيت وسترمي في الثالث عشر من شهر ذي الحجة. كل جمرة بسبع حصيات، الصغرى أولا وتدعو عندها، ثم الوسطى ثانيا وتدعو عندها، ثم الكبرى بعد ذلك، ثم تنطلق. بعدما فعلت هذا إلى أين تنطلق؟ إلى طواف الوداع. هيا طف طواف الوداع أيها المتمتع، أيها القارن، أيها المفرد، يا حجيج بيت الله، طوفوا طواف الوداع هيا، فقد أنهيتم حجكم ولله الحمد والمنة. من الناس من يؤخر طواف الإفاضة حتى يطوف طواف الإفاضة مع طواف الوداع طوافا واحدا، لا حرج عليه كما ذكر العلماء، لكن لا يقرب النساء، عليه ألا يقرب النساء، لن يحل التحلل الأكبر التحلل الثاني. يبقى إذن اذهب إلى بيت الله وطف طواف الوداع كما طفت قبل ذلك طواف الإفاضة وطواف القدوم أو طواف العمرة. هيا طف بنفس الصفات تماما من عند الحجر الأسود، ترفع يديك أو تقبل الحجر أو تستلم الحجر وتكبر الله، الله أكبر، وتطوف تدعو الله بما شئت، وتذكر الله، تقرأ القرآن، وتدعو بين الركنين اليمانيين، بين الركن اليماني والحجر الأسود بقولك: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذ لكن لا تطف طواف الوداع إلا بعد أن تنهي جميع الإجراءات جميع الإجراءات، يعني لا تطوف طواف الوداع ثم تجلس في مكة يومين أو ثلاثة، لو فعلت هذا ستطوف طواف الوداع مرة أخرى، لكن ستسافر في الساعة السادسة السابعة، قبلها مثلا بساعتين بثلاث بأربع بخمس حتى تعد بعد ذلك حقائبك أو نحو هذا، لا حرج عليك طف، اشتري ما تريد من الأغراض ثم بعد ذلك طف وانطلق، ثم بعد ذلك طف وانطلق. والمرأة الحائض يخفف عنها، المرأة الحائض في الحج ماذا تصنع؟ نقول لها افعلي كل شيء، افعلي كل ما يفعله الحاج، اذهبي إلى منى وارمي الجمرات وقفي بعرفة وعليك البيات في المزدلفة، إلا أنك طبعا لا تصلين يحرم عليك الصلاة، ولا تصومين يحرم عليك الصيام، ولا تطوفين بالبيت هذا يحرم عليك إلى أن تطهري. إن أرادت المرأة أن تأخذ دواء أو شيئا لا يرتب عليها ضررا، حقنة برشامة أو نحو هذا يرفع الحيض في أثناء حجها أو عمرتها لتؤدي الحج والعمرة دون حيضة، لا حرج عليك. وأما إن حاضت المرأة فآنذاك تفعل كل شيء إلا الطواف، وبعد أن تطهر تطوف هذا الطواف، طواف الوداع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، آخر شيء الطواف، إلا أنه خفف عن الحائض. فالحائض إن كانت المرأة حائضا ليس عليها طواف وداع، أما إن كانت غير حائض فعليها طواف الوداع. يجوز أن نجمع بين طواف الإفاضة، طواف الحج وطواف الوداع، نعم إن نويتم طواف الإفاضة فقط ثم انطلقتم كنتم لم تطوفوا ثم طفتم طواف الإفاضة ثم انطلقتم، هذا يجزئكم عن طواف الإفاضة وطواف الوداع معا، لأنه كان آخر العهد بالبيت، كان آخر العهد بالبيت. طيب إن نوينا طواف الإفاضة وطواف الوداع معا، يبقى لا حرج عليكم، يجزئ عن طواف الإفاضة وعن طواف الوداع. أما إن نوينا الوداع فقط فلا يجزئ عن طواف الإفاضة. إذا طاف الإنسان طواف الإفاضة، طواف الزيارة، طواف الركن في الحج، يبقى يطوف طواف الوداع. طب إن لم يطوف طواف الوداع يبقى عليه أن يذبح شاه كما قال العلماء عليهم رحمة الله. ثم بعض الناس إذا أراد أن يخرج من المسجد الحرام بعد طواف الوداع يرجع بظهره ويخرج بظهره يتقهقر، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول كيف أعطي الكعبة ظهري. إن النبي عليه الصلاة والسلام بعد طواف الوداع انطلق صلى الله عليه وسلم وأعطى الكعبة ظهره. إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج بهذه الطريقة، من الناس من يرجع بظهره ويخرج من الحرم بظهره، وهذا خطأ ينبغي علينا ألا نفعله، ينبغي علينا ألا نبتدع في دين الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يكتب اسمه على غار حراء، على بعض المناسك، اعتقادا منه أنه سيرجع مرة أخرى إذا كتب اسمه، وهذا اعتقاد باطل لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يأخذ من بعض الأحجار اللي في غار حراء ولا في أي مكان حتى يتبرك بها، وهذا غلط. البركة من الله، البركة توقيفية، لا يجوز أن نثبت لشيء بركة ولا أن نتبرك به إلا بدليل من الشرع، من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد طواف الوداع تذكر أيها الحاج أنك حججت بيت الله سبحانه وتعالى، سواء كنت قارنا أو متمتعا أو مفردا عليك طواف الوداع، لكن إياك والمعاصي مرة أخرى، إياك والسيئات مرة أخرى، عد إلى بيتك سالما غانما مأجورا إن شاء الله تعالى، وإياك ثم إياك أن تنغمس في المعاصي مرة أخرى، فقد فضلك الله على كثير من الناس بزيارة بيته وبحج بيته وبالاعتمار في بيته، فلا يضحك عليك الشيطان وتخالف أوامر الرحيم الرحمن وتقع في نواهي الله أو النبي عليه الصلاة والسلام. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لبيك اللهم لبيك لبيك.